يقول لك هذا أبدا ولا يقول لك لما تقف عند حدك لما تقف عند حدك وتقر بما لا تعلم، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، بل هي كلها طرق سلامة محققة. واعلموا أيها الإخوان أن أول البلايا ومنشأ الرزايا كله من أنجاس القلوب بسبب التشبيه. كل البلايا منشأ الوحيد بسبب أنجاس القلوب من أقوال التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن الذي طبقت وجللت هذه المأمورة. لأن الإنسان أن السلفي مثلا العامل بضوء القرآن إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات التي أثبتها لنفسه، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، كقوله ثم استوى على العرش امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما وإكبارا، وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع آيات من كتابه أنه بارئ من غايات الكمال والجلال والتنزيه والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب الإنسان فيه بعض أقوال التشبيه، فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا الاستواء ظاهره استواء المخلوقات سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيخطر في ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذا، فيتقذر القلب من أقوال التجهيز والتشبيه، فعند ذلك تأتي البلايا. بعد ذلك إذا قال ظاهر هذا هو مشابهة صفات المخلوقين جاءت البلايا من هنا، ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة عن الله. ومن ينفي عن الله وصفا أثبته لنفسه فهو أجرأ من خاص الأسد. والله جل وعلا ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في زعمه ملائم، ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول استوى معناه استولى، ويضرب لهذا مثلا بقول الراجز في بشر بن مروان أذ استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مراق. هذا غلط شديد كبير أيها الإخوان، ونحن نرجو الله أن الذين وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله أرام نفعا فضر من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوقا. ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم وأشر وأضر من الذي فروا منه، لأننا نقول أيها الإنسان الذي ضربت مثلا لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستيلاء بشر بن مروان على العراق، وضربت له المثل ببيت الرجز المذكور قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوت لنفسك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر مروان على العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبه أنت وأخس وأقبح من هذا؟ شبهت العرش بالعراق ورب السماوات والأرض ببشر مروان، وقد فتحت من هذا. وهذا يفتح بابا إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبدا، لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، ونحن نقول كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء بشر بن مروان؟ ثم نقول إذا لزمنا أن ننزه أحد الكلمتين، إن الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع آيات من القرآن كتابا متلى، أو الاستيلاء الذي جئت به، أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحيا متلى من فوق سبع سماوات أحق بالتنزيه من غيره. ومقصودنا أن نبين لإخواننا أن المدار على على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقدار التشبيه. وأن يعلم الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه هو بالغ من غايات الكمال والإجلال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيحمل على أطهر المعاني وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله جل وعلا وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. ولو قال قائل نحن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مثل استواء المخلوقين، فنقول له وهل عقلت كيفية الذات المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، والله يقول ولا يحيطون به علما. والأشياء تختلف بإضافاتها، فالصفة المضافة المسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره كمخالفة ذات الله لذات خلقه، فصفات الخلق حق وصفات الله حق، إلا أن صفات الله صفات الله لائقة بذات الله منافية لصفات المخلوقين كمنافاة صفة الخالق لصفات الخلق. والإضافات تتغير بها المخلوقات، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلا ولله المثل الأعلى، كلمة رأس على كلمة الراء والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، وأضفتها إلى الوادي فقلت رأس الوادي، وأضفتها إلى المال فقلت رأس المال، وأضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل. أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقها متباينة كل التباين، مع أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتها، فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك ولا مناسبة بين خالق ومخلوق، فعلينا أن نمشي على هذا النمط. وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة من غايات التنزيه والكمال والإجلال ما يقطع على إقاءهام المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، ومن بها على خصوصها والأساس من التنزيه، ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قذرا راهبا إلى المشابهة بصفات الخلق. لا لا، ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات والإحاطة العلمية، لأن الله نفاها نفيا باتا في قوله ولا يحيطون به علما. فإننا إذا نكون منزهين ربنا مصدقين لربنا واقفون عند حدنا، وتنزيه الله طريق مأمونة، وتصديق الله ورسوله طريق مأمونة، والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية. وهذا ما نقوله وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنات جمع تصحيح للجنة، والجنة في لغة العرب البستان، فإن العرب تسمي كل بستان جنة. وسيأتي قوله كما بلغنا أصحاب الجنة، والبستان صاحب القصة المعروفة. وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهور، ومنه قول زهير بن أبي سلمى كأن عيني في غربين مقتلة من النوابح تسقي جنة سحقا. هذا أصل الجنة في لغة العرب، وفي اصطلاح الشعر دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة، هي شجرة مهمرة ونخلة مضطردة وغرفة عالية وزوجة حسنة. نرجو الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى قوله لهم فيها نعيم مقيم، النعيم خفض العيش ولينه وهو ضد البؤس كما هو معروف، وقوله مقيم أي دائم أبدا لا يزول. وهذا كمال النعمة، لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها، لأن أعظم ما يكدر النعم والمسار هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه إذا فكر في أنه غدا يموت عنها، وتنكح نساؤه وتقسم أمواله ويهرب عنه كل شيء، فزع من ذلك وصار كل وأظلمت الدنيا في عينه ولم يتلذذ بما هو فيه. وقد صدق أبو الطيب حيث يقول أشد الغم عندي في سرور انت أنا عنه صاحب انتقالا، وهذا معروف عندهم فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة أبدا. والله جل وعلا نص في آيات من كتابه على أن نعيم الجنة لا ينقطع ولا يزول كما قال تعالى في سورة هود: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حتى غير مجذول. وقوله غير مجذول أي غير مقطوع أبدا. وكذلك قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي باق لا نفاد له أبدا. والآيات الدالة على هذا متعددة في كتاب الله، وهذا معنى قوله: وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا على الدوام لا يزولون، كما قال جل وعلا: لا يبغون عنها حولا لا يتحولون عنها إلى غيرها. إن الله جل وعلا عنده أجر عظيم. الأجر في لغة العرب جزاء العمل، ومعنى أجر عظيم أي جزاء عملهم هو الجنة، ووصفه بالعظم لما في الجنة من عظيم الشان، لأن الله يقول فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولأجل هذا وصف هذا الجزاء بالعظم، وقد جاء مفصلا في القرآن جميع ما لديه كالمناكح بالنساء التي هن في غاية الجمال، والملابس التي هي في غاية الجمال، والمشارب والأواني والحور والولدان والغلمان، إلى غير ذلك من نعيم الجنة المفصل في آياتها القرآن العظيم. هذا معنى قوله: خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذا أخوة
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من المسلمين يؤمنون بالله ويريدون الهجرة، فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى رسول الله ليشارك المسلمين لما هم فيه من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، جاءت امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله ألا يذهب عنهم، ويقولون إلى من تكلنا ويثبطنا، فبعضهم يمكث من أجل هذا، فنهاهم الله عن هذا. وسيأتي في سورة التغابن آية التراب النازلة في عوف بن مالك الأشجعي، وهي قوله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لأنها نزلت في عوف بن مالك كان كلما أراد الهجرة جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله وقالوا: إلى من تكلنا، فيتهبط. فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير بلد، وأراد أن يضرب امرأته وأولاده بسبب تثبيطهم إياه، فأمر الله المسلمين أن يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا يثبطهم عن الجهاد في سبيل الله، وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم بل يعفو عنهم ويصفحوا، كما قال في آيات التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال: وإن تصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي يصفحوا عنهم واغفروا لهم ولا تؤاخذوهم. هذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم. قالوا: لم يذكر الأولاد هنا وذكرها في غير هذا الموضع: لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا كانوا يريدون أن يقطعوكم عن الهجرة إن استحبوا الكفر على الإيمان. قرأ الهمزة الثانية من قوله: أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نافع وابن كثير وأبو عمر مسهلة بين بين، والباقون بتحقيقها. كما هو معلوم. ومعنى استحب الكفر معناه اختاروه وآثروه على الإيمان. إن آثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياء بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق استحب بمعنى اختار وآثر من قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى أي فاختاروه وآثروهم عليه. من قوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أي يؤثرونها ويقدمونها عليها. هذا معنى قوله يستحب الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة فأولئك هم الظالمون. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل مادة الظلم مادة الظاء واللام والميم ظلم. أنها في لغة العرب التي نزل بها القرآن أصلها في الوضع العربي هو وضع الشيء في غير محله. فمن وضع شيئا في غير محله تقول العرب إنه ظلم لأنه وضع الشيء في غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروض ظالم لأنه وضع الضرب في غير محله لأنه يفسد زبده. منه قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على الأكد ظليم. وقول الآخر وصاحب صدق لم تدر به شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامد الأجر. أصل ظلمي هو وضع الشيء في غير محله وجاء في القرآن في موضع واحد بمعنى النقص. هو كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. وإنما وأصل ظلم وضع الشيء في غير محله وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله الكفر بالله لأنه وضع للعبادة في غير من خلق. فالذي يأكل رزق الله ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير موضعها فهو ظالم. وهذا أكبر أنواع الظلم. ولأجل هذا يكثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفر كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك. ثم تلا آية لقمان يا بني لا تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. هذا أصل الظلم. وقد يكون ظلم دون ظلم لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر به قد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع المعصية في غير موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في غير موضعها. ولذلك هنالك ظلم هو كفر وهنالك ظلم دون ظلم هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفر. وهذا معنى قوله وأولئك هم الظالمون لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه فاتخذوا من يضرهم أولياء وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في سبيل الله. وهذا معنى قوله فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفا لأن بعض الناس كان إذا أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله جل وعلا لأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والإخوان والعشائر والزوجات والأموال المكتسبة والتجارات التي يخاف أن تضيع بالكسب ويضيع ربحها. إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا هو أمر تهديد كما يأتي. فقوله آباؤكم اسم كان وأحب خبرها مع الآية الكريمة قل يا أبي الله لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية قل لهم إن كانت هذه الأمور التي عقدتم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فانتظروا أمرا يأتيكم من الله. هذا معنى قوله قل إن كان آباؤكم الآباء جمع الأب والعرب تقول أب إذا نكرتها تعربها على العين وتحيب لامها ولا تعوض منه شيئا وهي من الأسماء التي تعرب على العين عند التنكير والتعريف. أما إذا أضيفت فإن لامها تابع لها وأصل لام الأب واو أصله أبو فلام الكلمة واو فإنها إذا أضيفت مثلا وهبت بالواو والألف والياء فرجعت لها لامها كما هو معروف وإذا نكرت وعريفت أسقطت لامها وغلبت على العين. والإخوان جمع أخ وأصل أخ أيضا لامه المحذوفة الواو ولهذا رجعت في جمع التكسير في قوله إخوانكم فأخ أصله أخو بالواو فلامه المحذوفة الواو وهو كالأب في جميع ما كنا نذكر. هذا معنى قولي وإن كان آباؤكم وأبناؤكم الأبناء جمع الابن وهو معروف وإخوانكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم الأزواج جمع زوج وزوج الرجل امرأته ومخرجه زوج بلاها وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول هذه زوجه أي امرأته وزعم بعض علماء العربية أن قولهم زوجته للتاء أنها من لحن الفقهاء وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقيق أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها زوجه بلا تاء وأن التاء لغة فيها مسموعة وليست لحناء كما يقوله بعضهم من إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل أو الفرزدق هما بن غالب وهو عربي ينطح. وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ومنه قول الحماسي فشكى بناتي شجوهن وزوجتي والراعيون إلي ثم تصدعوا. وفي حديث مسلم صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية إنها زوجتي فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن وأن اللغة الفصحى بامرأة الرجل أن يقال بها زوجه بلاها. هذا معنى وأزواجكم أي نساؤكم وعشيرتكم فرأى الحرف عامة السبعة غير أبي بكر عاصم علي بأبي بكر شعبة قرأه كلهم وعشيرتهم بالإفراد وقرأه شعبة عاصم وعشيرتكم بجمع التصحيح جمع عشيرة وعشيرات الرجل. ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على أنها تشمل إلى الجد العاشر لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأمر عشيرتك الأقربين أنه امتثلها فنادى بني فهر وفهر هو جده العاشر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن العشائر تشمل إلى الجد العاشر من الرجل. هذا معنى عشيرتكم، وأموال اقترفتموها، الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب، أموال اكتسبتموها تخافون إن صبرتمها أن تضيع، وتجارة تخشون كسادها تخافون إذا هدرتم عنها أن تكسب ولا تجد روادا وربحا. وكان بعض العلماء يقول إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده بنات مثلا إذا خرج كسب ولم يجدن أزواجا يتزوجونهن. والأول هو ظاهر القرآن وهو ظاهر اللغة، فإن كان الثاني قال به جماعة ومساكن جمع المسكن، وهي الديار والقصر ترضونها يعني ترضونها سكنا وتحبون الإقامة والسكنى فيها، إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده، بل ومن نفسه الذي بين جنبيه، فلا يكمل إمام يؤمن أحد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائنا ما كان. وكذلك محبة الله جل وعلا، المسلم يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه أنه كذاب كذاب لا يحب الله ولا رسوله. من يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة، والمحب جدا لا يخالف محبوبه. فعلامة حب الله وحب رسوله الواضحة والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومصداق هذا في كتاب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله ومحبة رسول الله علامتها القاطعة اتباع رسول الله، فكل من يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو كذاب 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 في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند الناس لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي الاتباع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد صدق من قال: قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. ألا في محبة مخلوق على وجه غير الله، فكيف بمحبة الله ورسوله؟ فالمحب لله هو مطيع الله، والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فتربصوا، التربص في لغة العرب الانتظار، ومن يتربصن بأنفسهن لها تقر، تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. قال بعض العلماء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الظاهر أنه واحد الأمور. ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفا لمن دام على إظهار هذه الأشياء عن الله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الله بأمره، والله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين. مثل هذه الآيات فيه سؤال معروف للعلماء كقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، فالله جل وعلا نفى هدايته للفاسقين ونفى هدايته للظالمين، مع أننا نشاهد بعض الفاسقين الظالمين يهديه الله، وكم من كافر شديد في الكفر ظالم فاسق يهديه الله. هذا وجه الإشكال. وأجاب العلماء وأنا بجوابين: أحدهما أن قوله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين من العام المخصوص، وأن المراد بها الذين سبق في علم الله أنهم لا يهتدون من الفسقة والظلمة الذين قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الآية. وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما زالوا متصفين بالظلم والفسق. فإذا نزهوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم الفسق والظلم، فلا مانع أيضا من هداهم. هكذا قاله بعض العلماء، والله تعالى أعلم. وهو ما قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فنرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الفاسقين ولا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من جملة الفاسقين ولا تجعلنا من جملة الظالمين ولا تكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا فقم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من في الدنيا وعلى بالآخرة. اللهم ما قضيت من قضاء فجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله، اللام جواب قسم محذوف. والله لقد نصركم الله أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة أي في مشاهد ومواضع كثيرة، كما نصركم يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة إلى غير ذلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن النصر من عند الله وحده، لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لأن أكثر غزات قبل حنين قبل تبوك غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كانوا 12,000 10,000 مقاتل، فتح بهم مكة وأذان من مسلمة الفتح من قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول إنه دخل مكة وفتحها 12,000 فيكون المجموع 14,000. ذكروا أن الصحابة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة
بعضهم يقول إن هذه قالها أبو بكر رضي الله عنه، وقيل قالها رجل آخر. فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا 12,000 أو 14,000 وقيل 16,000، وأكثر الروايات أنهم كانوا 12,000، 10 فتح بهم 10,000 فتح بهم مكة، وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه. فلم تغن عنكم هذه الكثرة شيئا، وضاقت عليكم والأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا نص الله فيه على ما وقع بالمسلمين أول وقعة حنين، يبين لهم أن النصر من عنده جل وعلا وحده لا من كثرة العدد والعدد. ونحن دائما في هذه الدروس، إذا جاءت غزوة من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة، كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران وغزوة الأنفال في سورة بدر، وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر موازيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم فيها، وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا، وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، هي غزوة حنين. وسنشير لنا إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. أما حنين فواد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد من ذي المجاز، وأما الذين غزاهم فهم هوازن، وهوازن قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضر، لأن هوازن هو ابن منصور ابن خصفة ابن عكرمة ابن قيس عيلان بن مضر. قال بعض أصحاب الموازي والسيار لما سمع هوازن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ظنوا أنه يقصدهم لغزاة الفتح، فتجمعهم رئيسهم في ذلك الوقت، ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي حدر الأسلمي رضي الله عنه عينا يعرف له أخبارهم، فدخل في القوم مختفيا وسمع أخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة في رمضان من سنة 8، قال بعض أصحاب الموازي فتحها بـ20 خالت من رمضان وـ20 بقيت، وأنه أقام الـ10 الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة، وخمس ليال من شوال، ثم غزا بعد 15 ليلة من فتحه مكة غزا هوازن 12,000 من أصحابه، 10,000 الذين فتح بهم مكة، والألفان الذين أسلموا وخرجوا وازين معه من الطلقاء أهل مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي حنين فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين مر بذات أنوار، ويشد سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم تسمى يتانوار. وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام فقالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وكان العباس بن ميرداس السلمي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يصف فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعزم عليه من غزو هوازن منها أنه يقول أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة نصحي فيه تبيان إني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان لهم سليم أخوكم غير تاريككم والمسلمون عباد الله غسان وفي عبادته اليمنى بنو أسد والأدغبان بنو عبس ولبيان تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وأغنان يعني بأوس وأغنان قبيلتين زينة من قبائل أد بن طابخة بن إلياس ومزينة أمهم. أتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن وكانت خرجت معه بنو نصر كلها بنو نصر بن بكر بن هوازن وبنو جشم كلها جشم بن بكر بن هوازن وبنو سعد كلهم سعد بن بكر بن هوازن. ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن صعصعة من قبائل هوازن تخلف عنه بنو ربيعة وبنو كلاب وجاء معه عزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة وجماعة من بني عمرو بن عامر بن صعصعة وبنو عوف بن عامر بن صعصعة وجاء معه ثقيف كلها وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين وثقيف أهل الطائف وثقيف هو ابن منبه بن بكر بن هوازن هم من قبائل هوازن وإن كان كثير من الناس يظن أنهم مع هوازن فهم من هوازن لأن ثقيف ابن منبه بن بكر بن هوازن جاءت معه ثقيف كلها لم يلق منهما أحدا وكان رئيس الجميع مالك بن عوف النصري وكان في ثقيف أهل الطائف رئيسان رئيس الأحلاف ورئيس بني مالك. أما رئيس الأحلاف ذلك اليوم فهو قاريب بن الأسود بن مسعود بن المعتب ورئيس بني مالك هو يرخمار وهو سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجاء دريد بن السنة من بني جشم بن بكر وكان سيدا عظيما من سادات هوازن مجردا في الحروب وكان في ذلك الوقت شيخا ثانيا يرتعش لا فائدة فيه إلا التيمون برأيه جاء راكبا في شجاع الله وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري فسمع دريد فقال دريد هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه قالوا نحن الآن بوادي أوطاس قال نعم نجار الخيل لا حسن درس ولا سهل درس ثم إنه قال ما لي أسمع البكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ولعار الشاء. قالوا له جاء مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم وأموالهم ونساءهم والأراريهم فقال أين مالك فدعي له مالك بن عوف فقال يا مالك لقد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده فما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعار الشاء. قال سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم قال ولمه قال أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر. فقال دعي يهزأ بمالك أنقض به أي أخرج من جنبه.